سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو مختصر تفسير القرآن العظيم للعلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه. قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يقول تعالى آمرا عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة، كما قال مقاتل بن حيان في تفسير هذه الآية: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة. فأما الصبر فقيل إنه الصيام، نص عليه مجاهد، وعن جريء بن كليب عن رجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم نصف الصبر. وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي، ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة. وروى ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن، وأحسن منه الصبر عن محارم الله. وأما قوله والصلاة، فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر، كما قال تعالى: أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وروى أحمد عن حذيفة بن اليمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. ورواه أبو داود وقد رواه ابن جرير بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وروى محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة عن حذيفة قال: رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليت الأحزاب، وهو مشتمل في شملة يصلي فيها، وكان إذا حزبه أمر صلى. وعن علي قال: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. وروى ابن جرير عن ابن عباس: نعي إليه أخوه قثم وهو في سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال سنيد عن حداد عن ابن جرير: واستعينوا بالصبر والصلاة، قال: إنهما معونة على رحمة الله. والضمير في قوله وإنها عائد إلى الصلاة، نص عليه مجاهد واختاره ابن جرير، ويحتمل أن يكون عائدا على ما دل عليه الكلام وهو الوصية بذلك، كقوله تعالى في قصة قارون: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أي وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا وما يلقاها أي يؤتاها ويلهمها إلا ذو حظ عظيم. وعلى كل تقدير فقوله تعالى وإنها لكبيرة أي مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين الخاضعين لطاعته الخائفين سطواته المصدقين بوعده ووعيده. وهذا يشبه ما جاء في الحديث: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وقال ابن جرير: معنى الآية واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم على طاعة الله وإقامة الصلاة وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر المقربة من مراد الله العظيمة إقامتها إلا على المتواضعين لله المستكينين لطاعته المتذللين من مخافته. هكذا قال. والظاهر أن الآية وإن كانت خطابا في سياق إنذار بني إسرائيل فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص، وإنما هي عامة لهم ولغيرهم والله أعلم. اكتب جنبها كده: فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. لمن أمن منهم. وقوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هذا من تمام الكلام الذي قبلهم، أي وإن الصلاة أو الوصاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي محشرون إليه يوم القيامة معرضون عليه. وأنهم إليه راجعون، أي أمورهم راجعة إلى مشيئته يحكم فيها ما يشاء بعدله. فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات. فأما قوله يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قال ابن جرير: العرب قد تسمي اليقين ظنا والشك ظنا، نظير تسميتهم الظلم سدفة والضياء سدفة والمغيث صارخا والمستغيث صارخا وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمي بها الشيء وضدهم. قال تعالى: قال والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن تحصر، ومنه قوله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. وروى ابن جرير عن مجاهد قال: كل ظن في القرآن يقين، أي ظننت وظنوا. وروي أيضا عنه أنه قال: كل ظن في القرآن فهو علم وسنده صحيح. اكتب عندك: والظن ذا جاء في القرآن على معنيين، والظن جاء في القرآن على معنيين. النوع المعنى الأول اليقين، ومنه قوله تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابي. ويأتي بمعنى الظن المرجوح كقوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. ويأتي بمعنى الظن المرجوح كقوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. وفي الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول الله تعالى: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله: اليوم أنساك كما نسيتني. وسيأتي مبسوطا عند قوله: نسوا الله فنسيهم، إن شاء الله عز وجل. اكتب عندك: والنسيان يأتي بمعنيين. المعنى الأول ضد الذكر، والنسيان يأتي بمعنيين. الأول ضد الذكر، يعني تذكر ونسي، وهذا محال على الله. المعنى الثاني الترك، قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يذكرهم تعالى سالف نعمه على آبائهم وأسلافهم، وما كان فضلهم به من إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم، كما قال تعالى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، ما لم يؤت أحدا من العالمين. قال أبو العالية في قوله تعالى: وأني فضلتكم على العالمين، قال: بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان. فإن لكل زمان عالما. وروي عن مجاهد وقتاد نحو ذلك، ويجب الحمل على هذا لأن هذه الأمة أفضل منهم، أي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى خطابا لهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. وفي المساند والسنن عن معاوية بن حيدر القشيري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. والأحاديث في هذا كثيرة تذكر عند قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. اكتب عندك: وثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال: أدوا شرطها تكونوا مثله، أدوا شرطها تكونوا مثله. شرطها اللي هو تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لما ذكرهم تعالى بنعمه أولا عطف على ذلك التحذير من حلول نقمه بهم يوم القيامة، فقال: واتقوا يوما، يعني يوم القيامة، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا يغني أحد عن أحد، كما قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فهذه أبلغ المقامات، أن كلا من الوالد وولده لا يغني أحدهم عن الآخر شيء. وقوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة، يعني من الكافرين، عن الكافرين، كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وكما قال عن أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقوله تعالى ولا يؤخذ منها عدل، أي لا يقبل منها فداء، كما قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. وقال إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وقال تعالى وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، قال فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه به ووافوا الله يوم القيامة على ما هم عليه فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذي جاه ولا يقبل منهم فداء ولو بملء الأرض ذهبا، كما قال تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقال عز وجل لا بيع فيه ولا خلال. اكتب عندك، والشفاعة إذا جاءت منفية فهي في حق الكافرين، وإذا جاءت مثبتة حق الكافرين، وإذا جاءت مثبتة فهي في حق الموحدين بشروطها، فهي في حق الموحدين بشروطها من إذن الله للشافع ورضى الله عن الشافع والمشفوع له، بشروطها من إذن الله للشافع ورضى الله عن الشافع والمشفوع له. وقوله تعالى ولا هم ينصرون، أي ولا أحد يضرب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله، كما تقدم من أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه، ولا يقبل منهم فداء، هذا كله من جانب التلطف، ولا لهم ناصر من أنفسهم ولا من غيرهم، كما قال تعالى فما له من قوة ولا ناصر منقذ ولا يجيره منه أحد، كما قال تعالى وهو يجير ولا يجار عليه. قال تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وقال تعالى ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وقال فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضل عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. قال ابن جرير وتأويل قوله ولهم ينصرون، يعني أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر كما لا يشفع لهم شافع ولا يقبل منهم عدل ولا فدية، بطلت هنالك المحاباة واضمحلت الرشا والشفاعات وارتفع من القوم التعاون والتناصر وصار الحكم إلى عدل الجبار الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء فيجزي بالسيئة مثلها وبالحسن أضعافها، وذلك نظير قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. يقول تعالى واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم. طبعا كما تعلمون أن القصص القرآني الغرض منه العظة والاعتبار، والسنن الكونية لا تحابي أحد، فمن السنن الكونية أن الهلاك الحسي أو المعنوي يأتي بسبب الكفر بأنعم الله. فلما قص علينا ربنا عز وجل مثل هذا القصص عن بني إسرائيل وسرد عليه من النعم العظيمة، فكأن القول إياك أعني والكلام إليك وإياك أعني والكلام إليك يا جارة، أو كما قال العرب. فربنا سبحانه وتعالى يرشدنا إلى وجوب الشكر لنعمه علينا حتى لا نكون مثل بني إسرائيل. قال تعالى إذ نجيناكم من آل فرعون، أي خلصناكم منهم وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى عليه السلام، وقد كانوا يسومونكم أي يريدونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب، وذلك أن فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته، رأى نارا خرجت من بيت المقدس فدخلت دور القبط ببلاد مصر إلا بيوت بني إسرائيل، مضمونها أن زوال ملكه يكون على يد رجل من بني إسرائيل. ويقال بل تحدث سماره عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم يكون لهم به دولة ورفعة، وهكذا جاء في حديث الفتون كما سيأتي في موضعه في سورة طه إن شاء الله. فعند ذلك أمر فرعون لعنه الله بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل وأن تترك البنات، وأمر باستعمال بني إسرائيل في مشق الأعمال وأراذلها. وها هنا فسر العذاب بذبح الأبناء، وفي سورة إبراهيم عطف عليه كما قال تعالى يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وسيأتي تفصيل ذلك في أول سورة القصص إن شاء الله تعالى، وبه الثقة والمعونة والتأييد. وفرعون علم على كل من ملك مصر كافرا من العماليق وغيرهم، كما أن قيصر علم على كل من ملك الروم مع الشام كافرا، وكسرى لكل من ملك الفرس، وتبع لمن ملك اليمن كافرا، وكذلك النجاشي لكل من ملك الحبشة، هذه ألقاب عندهم. وقوله تعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، قال ابن جرير وفي الذي فعلنا بكم من إنجائنا إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة عليكم في ذلك. وأصل البلاء الاختبار، وقد يكون بالخير والشر كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال وبلوناهم بالحسنات والسيئات، قال ابن جرير وأكثر ما يقال في الشر بلوته أبلوه بلاء، وفي الخير أبليته أبليه إبلاء وبلاء، قال زهير بن سلم جزى الله بالإحسان ما فعل بكم وأبلهما خير البلاء الذي يبلون. قال فجمع بين اللغتين لأنه أراد فأنعم الله عليهما خير النعم التي يختبر بها عباده. وقوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، معنى وبعد أن أنقذناكم من آل فرعون وخرجتم مع موسى خرج فرعون في طلبكم ففرقنا بكم البحر، كما أخبر تعالى عن ذلك مفصلا كما سيأتي في مواضعه إن شاء الله، أي من سورة الشعراء ومن سورة الدخان، ومن أبسطها في سورة الشعراء فأنجيناكم أي خلصناكم منهم وحجزنا بينكم وبينهم وأغرقناهم وأنتم تنظرون ليكون ذلك أشفى لصدوركم وأبلغ في إهانة عدوكم. وقد ورد هذا، وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء كما روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم ندى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. اكتب عندك صيام يوم عاشوراء مر بمرحلتين، المرحلة الأولى الفرضية دليل ما ثبت عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا أن ينادي في الناس من كان صائما فليتم صومه ومن أكل فليكمل بقية يومه صوما فإن اليوم يوم عاشوراء. أمر مناديا أن ينادي ويقول من كان صائما فليتم صومه ومن أكل فليكمل بقية يومه صوما فإن اليوم يوم عاشوراء، وكان هذا في مكة، وكان هذا في مكة، نعم، وكان هذا في مكة. بعد ذلك نسخ صيام يوم عاشوراء من الفرضية إلى الاستحباب بصيام رمضان، وبعد ذلك نسخ صيام يوم عاشوراء بصيام شهر رمضان، وبقي صيام عاشوراء على الاستحباب، على الاستحباب يكفر الله به ذنوب سنة ماضية. وكان هذا في المدينة، طيب في هنا مسألة يعني هي في إشكال بسيط. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة في بداية الأمر كان حريصا على تأليف قلوب اليهود، فكان يشابههم في كثير من أفعالهم. دي بدأية، مرحلة بدائية. فلما أعلمه ربنا عز وجل أن القوم على عنادهم أمر بمخالفتهم، ومنهم فلما أخبر أن اليهود تصوم يوم عاشوراء قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. لأن بعض الناس يقول لك طيب إزاي رمضان كما تعلمون فرض في السنة الثانية من الهجر، مظبوط؟ فلما فرض صيام رمضان نسخ صيام عاشوراء من الفرضية إلى الاستحباب، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، وهي الحديث عندنا قال أنتم نحن أولى بموسى منكم. يبقى كان في هذه المرحلة كان الشرع يأمر بمشابهة اليهود تأليفا لقلوبه، فلما استمر القوم على غيهم وضلالهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. يبقى أول حاجة الفرضية، بعد ذلك الاستحباب، بعد ذلك لأصومن التاسع. قال ابن حجر وغيره من أهل التفسير فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين ما المراد بقوله لأصومن التاسع، له احتمالان أو قولين، إما أن ينقل العاشر إلى التاسع، وإما أن يضيف مع العاشر التاسع. فلما مات ولم يبين كان الأحوط أن يصوم المسلم التاسع مع العاشر. وأما ما قيل بأن صيام يوم عاشوراء على ثلاثة مراتب، المرتبة الأولى أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، الثانية أن يصوم التاسع مع العاشر، الثالثة أن يصوم العاشر فقط، هذا الكلام لا دليل عليه، بل الدليل الوارد لا يصح. نرجع للكتاب. نعم نعم التاسع، نعم هذا هو الصواب بإذن الله. أخونا يقول بعض أهل البدع يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء ويستدل به على مشاركة أهل البدع في بدعهم. طبعا الاستدلال لا يستقيم، لأن قلنا أن هذه كانت مرحلة من مراحل الدعوة ثم نسخت، حتى قال قائلهم ما يريد هذا الرجل ألا يدع شيئا إلا خالفنا فيه، لما أنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيط فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. هذا كان مرحلة متقدمة. أما المرحلة الأخيرة التي استقرت عليها التشريع المخالفة.
الحديث الصحيح اللي هو قول الله تعالى الإنسان اليوم أنساك كما نسيت، اللي هو أدرك أدرك أصل الفرقة. فده كان أدرك الفرقة عليه في شرح التفسير، يعني إن هو يأخذ ربع الغنيمة. ما معنى
يأخذ إيه؟
ربع الغنيمة.
فين فين؟
في قدرة المعنى.
لا في أي حديث من أول تاني قاعد عليا؟
صحيح صفحة 103. حديث اللي هو قول الله تعالى العبد يوم القيامة ألم تزوجك ألم أكرمك ألم أسخر لك الخيل والإبل وأزرك ترأس وترفع.
نعم.
قول ترأس يعني تملك الرياس أو ترأس على الأرض.
نعم مظبوط.
تأخذ ربع القنين. أنا فهمت معنى ربع القنين.
خلاص أرجع إليها إن شاء الله. حاضر، جزاك الله خير. يقول وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في عفوي عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه عند انقضاء أمد المواعدة، وكانت 40 يوما وهي المذكورة في الأعراف في قوله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. قيل إنها ذو القعدة بكماله وعشر من ذي الحدة، وكان ذلك بعد خلاصهم من قوم فرعون وإنجائهم من البحر. وقوله وإذ آتينا موسى الكتاب، يعني التوراة والفرقان، وهو ما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال. إحنا عندنا إن الاسم يدل على المسمى، والاسم له معنى للمسمى له حظ فيه، وباتفاق أهل العلم أن هناك ثلاثة أسماؤها تدل على معان، والمسمى له حظ من الاسم، وهي أسماء الرب عز وجل، وأسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأسماء القرآن. أقولتني يعني المسمى له حظ مما دل عليه معنى اسمه. أسماء الرب عز وجل أعلام وأوصاف، وكذلك أسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لي خمسة من الأسماء: محمد وأحمد، مش كده برضو، والحاشر والعاقب وإيه والماحي، دي لها معان النبي صلى الله عليه وسلم له حظ منه. وكذلك القرآن، الفرقان والنور والكتاب إلى غير ذلك. لا، الأدلة الشرعية دلت عليه، ولعل قاله بعضهم ولكن لم نقف عليه، ولكن الأدلة الشرعية في بداية الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على أن يشابههم تأليفا لقلوبهم. ما احنا قلنا، لا ما احنا قلنا هذا بعد أن أعلمه ربنا عز وجل أن القوم لا يؤمنون، لأن هذا كان في نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، في فرق بين مراحل الدعوة والتشريعات، وفي فرق بين ما استقرت عليه الأحكام، فرق بين الأمرين. وإلا كان يصلي لبيت المقدس، وهم كانوا يصلون إلى ماذا؟ إلى بيت المقدس. أما في فترة متأخرة ربنا عز وجل أعلم أن القوم لا تأتلف قلوبهم ولن يؤمنوا، فكان النصوص الشرعية آمرة بمخالفتهم في كل شيء. هذا الذي تعلمناه ونعلمه. أما نقول عن السلف فلا يحضرنا ذلك، وإن شئت أتيناك به إن شاء الله. يقول وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم، لا، وإذ أتينا موسى الكتاب، يعني التوراة والفرقان، ما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال، لعلكم تهتدون. وكان ذلك أيضا بعد خروجهم من البحر، كما دل عليه سياق الكلام في سورة الأعراف، ولقوله تعالى ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل. قال الحسن البصري ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع حين قال الله تعالى ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. قال فذلك حين يقول موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم، أي إلى خالقكم. وفي قوله هنا إلى بارئكم تنبيه إلى عظم جرمهم، أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصعق إذ سألتم رؤيتي جهرة عيانا مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم فأخذتكم الصاعقة نار وأنتم تنظرون. فذلك قوله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقال الربيع بن أنس كان موتهم عقوبة لهم فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم، وكذا قال قتادة. وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم شرع يذكرهم أيضا بما أسبغ عليهم من النعم فقال وظللنا عليكم الغمامة، وهو جمع غمامة سمي بذلك لأنه يغم السماء أي يواريها ويسترها، وهو السحاب الأبيض ظللوا به في التي ليقيهم حر الشمس، كما رواه النسائي وغيره عن ابن عباس قال ثم ظلل عليهم في التيه بالغمام. وقوله وأنزلنا عليكم المن والسلوى، اختلفت عبارات المفسرين في المن ما هو، فقال ابن عباس كان المن ينزل عليهم على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاء، قال مجاهد المن صمغة، وقال عكرمة المن شيء أنزله الله عليهم مثل الطل يشبه الرب يشبه الرب الغليظ، وقال الربيع بن أنس المن شرب كان ينزل عليه مثل العسل الرب الغليظ نعم فيمزجونه بالماء ثم يشربونه. والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن، فمنهم من فسره بالطعام ومنهم من فسره بالشراب، والظاهر والله أعلم أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد. فالمن المشهور إذا أكل وحده كان طعاما وحلاوة، وإن مزج مع الماء صار شرابا طيبا، وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر، ولكن ليس هو المراد من الآية وحده. والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن سعيد بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم الكمأ من المن وماؤها شفاء للعين، ورواه الإمام أحمد والجماعة إلا أبا داود، وقال الترمذي حسن صحيح. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم العدوى من الجنة وفيها شفاء من السم والكمأ من المن وماؤها شفاء للعين، تفرد بإخراجه الترمذي. ثم قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث محمد بن عمر إلا من حديث سعيد بن عامر. ثم خرجه المؤلف من رواية الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق شهر بن حوشب عن أبي هريرة، وهو في المسند من رواية شهر مرارا منها أرقام. ثم قال الحافظ ابن كثير وهذه الطريق منقطع بين شهر بن حوشب وأبو هريرة فإنه لم يسمعه منه، بدليل ما رواه النسائي عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يذكرون الكمأ وبعضهم يقول جدري الأرض، فقال الكمأ من المن وماؤها شفاء للعين. وروى عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر كما روى أحمد عن شهر بن حوشب عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأ من المن وماؤها شفاء للعين والعجوى من الجنة وهي شفاء من السم. ثم ذكر الحافظ المؤلف الحافظ هنا روايات كثيرة لهذا الحديث مطولة ومختصرة عند النسائي وابن ماجه وابن مردوية من رواية شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر ومن روايته عن ابن عباس ومن روايات أخرى. ثم قال فقد اختلف كما ترى فيه على شهر بن حوشب، ويحتمل عندي أنه حفظه ورواه من هذه الطرق كلها وقد سمعه من بعض الصحابة وبلغه عن بعضهم، فإن الأسانيد إليه جيدة وهو لا يتعمد الكذب، وأصل الحديث محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم من رواية سعيد بن زيد. هنا يا أخوانا بعض الأمور ننبه عليها، وهي من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن من فعل أي ذنب كان كفرا فما سوى يكفيه التوبة بالإقلاع وبالندم وبالعزم على عدم العود، حتى لو كفر حتى لو عبد غير الله من عجل وغيره. أما بني إسرائيل فانظر إلى شدة التكليف عليهم لأنه هو الذي يناسبهم، فلما أخطأ بعضهم وعبدوا العجلة وسقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا أرادوا أن يتوبوا، فأخبرهم نبي الله موسى بوحي من ربه أن توبتكم لا تقبل عند الله عز وجل إلا إذا أن تقفوا صفين وتسلوا سيوفكم ويقتلوا بعضكم بعضا. ومن رحمته عز وجل بهم في هذه الحال أن ظلل عليهم الغمام حتى إذا احتدم القتال لا يرى بعضهم قريبه الذي يقاتلهم، وفعلا بدأ القتال وبدأت المقتلة العظيمة، ثم أمرهم نبي الله موسى أن يرفعوا أيديهم، فمن مات منهم فهو شهيد ومن بقي حيا فتوبته مقبولة عند الله عز وجل. انظر لهذا وانظر إلى قوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أيضا مما ينبغي التنبيه عليه وأرجو أن تفطنوا له جيدا لأسباب كثيرة ليس ثم داع لذكره، أن كثيرا ممن ضعف الإيمان في قلوبهم وغابت عنه مراقبته لله عز وجل. بدأ يستغل مثل هذه النصوص في التربح بغير وجه حق. الكمأ من المن وماؤها شفاء للعين حق لا ريب فيه، ولكن ما هي الكمأة؟ واخد بالك؟ حتى نأخذ ماءها ونضعه في العين فهو شفاء بإذن الله للعين المريضة. كذلك الحبة السوداء والسنوت وغير ذلك من بعض الأعشاب التي جاءت بها النصوص الشرعية. انتبه وافطن، كثير من القوم يأتون بأشياء بعيدة كل البعد ويغلفها بتغليف جيد ويكتب عليها الألفاظ المعسولة والأحاديث الواردة ويتربح بها، كن على حذر من ذلك. فمع غياب التقوى والخوف من الله عز وجل أصبح القوم كما قال البخاري موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه: سيأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين اكتسب المال، أمن حلال أم من حرام. فخذوا بالكم من الأمور دي كويس. يقول: وأما السلوى فقال ابن عباس: طائر شبيه بالسماني كانوا يأكلون منه، كذا قال مجاهد والشعبي وغيرهم. وقوله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، أمر إباحة وإرشاد وامتنان. وقوله تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدوا، كما قال تعالى: كلوا من رزق ربكم واشكروا له. فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم، هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات. ومنها هنا تتبين فضيلة أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهم على سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم كما كانوا معه في أسفاره وغزواته، منها عام تبوك وفي ذلك القيد والحر الشديد والجهد، ولم يسألوا خرق عادة ولا إيجاد أمر مع أن ذلك كان سهلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم فجمعوا ما معهم، فجاء قدر مبرك الشاة فدعا فيه وأمرهم فملأوا كل وعاء معهم، وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى فجاءت سحبة فأمطرتهم فشربوا وسقوا الإبل وملأوا أسقيتهم، ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر، فهذا هو الأكمل في الاتباع، المشي مع قدر الله مع متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: نعم هي موجودة، ولكن أنا ما لا أنكر حديث حاشا وكلا، ولكن الإشكالية أن هم بيأتوا بنباتات صحراوية ليست بالكمأة ويقولون عنها الكمأة. أما إن تيقنت أنها هي من أهل الخبرة ومن أهل الاختصاص ومن أهل الصدق استعين بالله عز وجل. معي آخر فضل زي بالضبط زيت حبة البركة، واخد بالك؟ يعني في غالب الأحيان زيت طعمية خربان، واخد بالك؟ أو والله وجدنا هذا واصطلينا بناره. فمن أهل هذا أقول خذ حذرك. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رادا وادخلوا الباب سددا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. يقول تعالى: لائما لهم على نكولهم عن الجهاد ودخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم من أبيهم إسرائيل وقتل من فيها من العماليق الكفرة، فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحصروا، فرماهم الله في التيه عقوبة لهم كما ذكره تعالى في سورة المائدة. ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هي بيت المقدس كما نص على ذلك السدي والربيع بن أنس وقتاده غيرهم. وقد قال تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وقال آخرون: هي أريحة، وهذا بعيد لأنها ليست على طريقهم وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحة، والصحيح الأول أنها بيت المقدس. ولهذا لما خرجوا من التيه بعد 40 سنة مع يوشع بن نون عليه السلام وفتحها الله عليهم عشية جمعة وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح، حبست الشمس لنبي الله يوشع ابن نون، قال لها: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها عنا حتى نفتح، فحبسها الله عز وجل عليه. أما ما قيل أن الشمس حبست لعلي بن أبي طالب فهذا من الكذب الصريح ولا يصح، أرجو أن تنتبه لذلك. يقول: وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتوى، أما ريح فقد ليست مقصودة لبني إسرائيل، ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب باب البلد سجدا، أي شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر ورد بلدهم إليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس أنه كان يقول في قوله ادخلوا الباب سجدا أي ركعا. وروى ابن جرير عن ابن عباس في قوله تعالى ادخلوا الباب سجدا قال ركعا من باب صغير. ورواه الحاكم وابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود قيل لهم ادخلوا الباب سجدا فدخلوا مقنعي رؤوسهم أي رافع رؤوسهم خلاف ما أمروا به. وقوله وقولوا حط قال ابن عباس مغفرة استغفروا، وقال الحسن وقتادة أي احطت عنا خطايانا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، هذا جواب الأمر أي إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات وضعفنا لكم الحسنات. وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول أن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها، والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب لله تعالى، كما قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر، وفسره ابن عباس بأنه نعي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجله فيه، وأقره على ذلك عمر، ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك ونعي إليه روحه الكريمة أيضا. ولهذا كان عليه السلام يظهر الخضوع جدا عند النصر، كما روي أنه كان يوم فتح مكة داخلا عليه من الثنية داخلا إليها من الثنية العليا، وأنه الخاضع لربه حتى إن عسنونه ليمس مورك رحله يشكر الله على ذلك. قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سددا وقولوا حط نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على إستاههم فقالوا حبة في شعرة، وهذا حديث صحيح رواه البخاري والترمذي، وقال حسن صحيح. وحاصل ما ذكره المفسرون ما دل عليه السياق من الحديث أنهم بدلوا ما أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل، فأمروا أن يدخلوا سددا فدخلوا يزحفون على إستاههم من قبل إستاههم رافع رؤوسهم، وأمروا أن يقولوا حطة أي احطت عنا ذنوبنا فاستهزأوا فقالوا حنطة في شعيرة، وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة، ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه بفسقهم وهو خروجهم عن طاعته. ولهذا قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون. قال ابن عباس كل شيء في كتاب الله من الرجس يعني به العذاب. قال أبو العلي الرجس الغضب، وقال سعيد بن جبير هو الطاعون. وروى ابن أبي حاتم والنسائي عن سعد بن مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت رضي الله عنهم قالوا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الطاعون رجس عذاب عذب به من كان قبلكم. وأصل الحديث في الصحيحين إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها الحديث. وروى ابن جرير عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الوجع والسقم رجس عذب به بعض الأمم قبلكم، وهذا الحديث أصله مخرج في الصحيحين. طبعا قالوا حنطة، وهذا الذي أشار إليه الإمام ابن القيم رحمه الله لما قال نون اليهودي ولام الجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، فهؤلاء زادوا حرفا شالوا يعني رفعوا حرف وضعوا بدل منه حطة زادوا حرف النون، وهؤلاء قال ربنا عز وجل استوى قالوا هم استولى، نعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله من الضلال. قال تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى عليه السلام حين استسقاني لكم وتيسيري لكم الماء وإخراجه لكم من حضر يحمل معكم وتفجير الماء لكم من 12 عينا لكل صبط من أصباطكم عين قد عرفوها فكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كد واعبدوا الذي سخر لكم ذلك ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولتقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها فتسلبوها. وهذه القصة شبيهة بالقصة المذكورة في سورة الأعراف ولكن تلك مكية، فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب، لأن الله تعالى يقص على رسوله صلى الله عليه وسلم عما فعل به. وأما في هذه الصورة وهي البقرة فإنها مدنية، فلهذا كان الخطاب فيها متوجها إليهم، وأخبر هناك بقوله فانبجست منه 12 عينا وهو أول الانفجار، وأخبرها هنا بما آل إليه الحال آخرة وهو الانفجار، فناسب ذكر هذا ها هنا وذاك هناك والله أعلم. اكتب عندك، لا يلزم من أن تكون الصورة مدنية أن تكون كل آياتها مدنية. ولا يلزم من كون الصورة مكية أن تكون كل آية أن تكون كل آياتها مكية. ووجه ذلك أن ترتيب الآيات في الكتابة وفي الصور توقيفي، الآيات في الصور توقيفي. قال تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في إنزال عليكم المن والسلوى طعاما طيبا نافعا هنيئا سهلا، واذكروا دبركم وضجركم مما رزقتكم، وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنية من البقول ونحوها مما سألتم. وقال الحسن البصري فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه، وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه وكانوا قوما أهل أعداس وبصل وبقل وفوم، فقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها. فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة، وأما الفوم فقد اختلف السلف في معناه، فوقع في قراءة ابن مسعود وسومها بالساء، وكذلك فسره مجاهد والربيع بن أنس وسعيد بن جبير وابن جرير. وقال ابن جرير فإن كان ذلك صحيحا فإنه من الحروف المبدلة كقولهم وقعوا في عاثور شر وعفور شر وأثافي وأثاثي ومغافير ومغاثير، وأشبه ذلك مما تقلب الفاء ثاء والثاء فاء لتقارب مخرجيهما والله أعلم. وقال آخرون القوم الحنطة وهو البر الذي يعمل منه الخبز، وروى ابن جرير عن ابن عباس قال القوم الحنطة بلسان بني هاشم، قال وفي اللغة القديمة فولنا يعني اختبزون. وقال البخاري وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم. وقال تعالى قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، في تقريع لهم وتوبيخ على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنية مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهني الطيب النافع. وقوله تعالى اهبطوا مصرا هكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف في المصاحف الأئمة العثمانية، وهو قراءة الجمهور بالصرف قال ابن جرير ولا أستجيز القراءة بغير ذلك لإجماع المصاحف على ذلك. وقال ابن عباس اهبطوا مصرا مصرا من الأمصار، رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير وقع في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود اهبطوا مصر من غير إجراء يعني من غير صرف، ثم روي عن أبي العالية والربيع بن أنس أنهما فسر ذلك بمصر فرعون. وقال ابن جرير يحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضا، ويكون ذلك من باب الاتباع لكتابة المصحف، وكما في قوله تعالى قوارير قوارير، ثم توقف في المراد ما هو مصر فرعون أم مصر من الأمصار. وهذا الذي قاله في نظر، والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روي عن ابن عباس وغيره، والمعنى والمعنية على ذلك لأن موسى عليه السلام يقول لهم هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز بل هو كثير في أي بلد دخلتموه وجدتموه، فليس يساوي مع دناءتي وكثرتي في الأمصار أن أسأل الله فيه. ولهذا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم أي ما طلبتم. ولما كان سألهم هذا من باب البطر والأشر ولا ضرورة فيه لم يجابوا إليه والله أعلم. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.